أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع اللقاء 42 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بإذن ربنا الرحمن، نواصل المسيرة مع الوصية الخامسة: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ومضى بنا الكلام حول هذه الوصية وتلك الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يحق أن يقال عنها كما قيل عن أخواتها الفريضة الغائبة. قبل سنين عددا كان الناس يتكلمون عن الجهاد فيقولون الفريضة الغائبة، أو يتكلمون عن الشريعة فيقولون الفريضة الغائبة. الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة غائبة. بعد مقدمات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعريفات وفضائل وفوائد وبيان الآثار المترتبة على تركه والتي تعيشها الأمة الآن، لا أقول بحذافيرها لأن بقية الحذافير تأتي، إنما الأمة تعيش الآن جل الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد الكلام هذا شرعنا نتحدث عن حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حيث هو فرض عين على العلماء، فرض كفاية في حق سائر الأمة، لكن هؤلاء الذين هم في حقهم فرض كفاية يتحول إلى فرض عين في حدود مسؤوليته ودائرة ولايته، كالزوج مع زوجته، والأب في بيته، والقاضي في محكمته، والمدير في شركته، والرئيس في دولته أو الحاكم في دولته، فرضا عينيا. وكل الناس ينبغي أن يشاركوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بيد أو بلسان أو بقلب. فالرجل في بيته يستطيع أن يغير المنكر باليد، مع زوجته ومع أولاده، والرجل في متجره، والقاضي في محكمته، والمدير في شركته، والحاكم في دولته. كثيرون الذين يستطيعون أن يغيروا المنكر باليد، وليست حكرا على الحاكم فقط. ومن لم يستطع أن يغير باليد غير باللسان، وليست حكرا على العلماء فقط. فأنت تستطيع أن تقول ولو كنت عاميا هذا صواب وهذا خطأ، هذا حلال وهذا حرام. هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة ما تحتاج أن يكون الإنسان عالما، كأن يقول الرجل لولده: صل يا ولد، ترك الصلاة حرام، ترك الصلاة يورث الكفر. ما تحتاج هذه إلى أن يكون عالما أو خطيبا. يقول لزوجته: تحجب يا أمة الجبار. يربي ابنته على الحجاب منذ الصغر. إذا التغيير باللسان أيضا حتى للعوام، وهذا متاح ومستطاع لكثير من الخليقة على طنوفهم المتعددة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا المعنى: والحلال بين والحرام بين. وبينهما أمور متشابهات، هو في المتشابهات لا يتكلم، يدع بينهما أمور متشابهات للعلماء، إنما خليه في الواضحات، خليه في البينات، خليه في المحكمات، خليه فيما يعرفه الحيوان قبل الإنسان. يعني يعرف الحيوان قبل الإنسان، يعني كنا يعلمونا كده وإحنا أطفال إنه كل الناس تعرف الحلال والحرام، حتى القطط، وكنا نشوف هذا على الطبيعة، القطة اللي في البيت ترملها اللغمة حتة اللحمة تكونها جنبك وهي آمنة مطمئنة، إلا شافت صينية اللحمة تحت الطبلية كده حاجة ما شاء الله، ولسه احنا عادين، ما احنا في كنا ما كناش ناكل اللحمة في الأول، كنا ناكل في الآخر نحلي بيها، امال احنا ناكل في الأول وحتى ما تكفيش، طب هنجيب منين؟ فيسيبونا لغاية لما نشبع، وبعد ما نشبع يدونا حتة لحمة صغيرة قد كده، ما شاء الله تتجشع بعدها، خلاص ايه النعم دي كلها؟ فكانت تيجي القطة لما تلاقي الصينية تحت الطبلية تروح خاطفة حتة لحم. طب حليني لما تشوفها تاني. من ضمن الذكاء المفرط اللي عندها انه مثلا تروح قاعد غايبة اسبوع عن البيت، تقول لك يمكن يكون الجماعة دول نسيوا، ولما تيجي جاية بايه؟ بحيطة وبحذر كما لو كانت داخلة معركة. سبحان الله العظيم. وهي قطة، قطة هرة. فالإنسان يا إخواني عارف الحلال من الحرام، فالهذا العامي يعرف الحلال من الحرام، ففيما يعرفه يغير باللسان. إنما يقول لك لا، اللسان للعلماء. طب وانت ما انت عالم بأن هذا حلال وهذا حرام، يبقى انت كده عالم بهذا الحكم فتغير باللسان. ولذلك سيدنا الشيخ عمر بن عبد الرحمن عليه السلام الرحمة والرضوان كانوا حكاية باليد للحاكم وباللسان للعالم وبالقلب للعامي، وبعدين روح يقول ايه ده توزيع موسيقى، نقعد نضحك احنا في المؤتمرات، توزيع موسيقى صحيح، ما هو بالحاكم باليد للحاكم، نعم محدش قال لا، انما الزوج في البيت، لو انه الزوجة نشزت ما لهوش حق اليد، بس بعد الترتيب اللي ربنا قاله قال ايه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ده الأصل. الاستثناء واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. اشتغل باللسان، اوعد من تعرفه في البيت، العرفه من الأسرة ومن العيلة ومن المصطبة حتى، فعظهن. ما نفعش الوعظ، يبقى وهجروهن في المضاجع في البيت على نفس السرير في نفس الغرفة، مش يلا مع أول غلطة روحي بيت أبوكي، والحتة اللي كانت صغيرة دي كده الغلطة الصغيرة تكبر وتروح هناك عشان تفرش وتجيب القديم والجديد، لا، وهجروهن في المضاجع. طب طلعت هي يعني مكبرة دماغ وانت اللي مش مستحمل، يبقى قال لك واضربوهن. واللي جاء الحديث وبين الاحكام الشرعيه في الضرب، ضربا غير مبرح لا يزيل دما لا يكسر عظما لا يقطع لحما لا تضرب الوجه لا تقبح، ان ضربت فالهز هزه خفيفه او بالسواك، تخيل السواك. لكن في الاخير جاءت متغير منكر باليد ولا لا؟ باليد مع الولد. علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر، باليد ولا مش باليد؟ يبقى ما وقفتش عند الحاكم. والقاء القاضي اللي بيصدر احكام ده، وهو تغيير ممكن باليد. خلي الحكم اللي اصدره في نوع من التعديل وجلد سحب كذا، تغيير باليد. ودي اللسان موقفش عند العالم، كل واحد يستطيع غير ممكن باللسان يغير. لكن لو افترضنا لا باليد ولا باللسان، يبقى لا أقل من القلب. ففي جانب القلب يشترك الجميع ولا يعذر فيه أحد، حتى لو كان يعاني أجهل من دابة، لابد يغير المنكر بالقلب. وممكن يعبر اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغيره. وتغيير المنكر بالقلب معناه عدم الرضا عن وقوع هذا الشيء، يتمحر وجهه لله، يحزن، يغضب لله عز وجل. فبينا هذا وأردفناه بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطبق عليه الأحكام الخمسة، ورحنا نأخذ من الأحكام الخمسة الواجب، إنه يجب الأمر بالمعروف، وهذا أمر مقرر حتى جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم لهذا الدين. شوف كما تقول في الصلاة الركن الأعظم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم، هو مصطلح يعني ذكره أبو حامد الغزالي، ومصطلح القطب عندهم ليس غريبا يعني، لكن أنا أفهم القطب هذا يعني شيء مهم جدا، يعني ركن ركين. فذكرنا الوجوب في كل ما هو واجب، في كل ما هو فرض، وفي كل ما هو حرام. يعني الفرض في باب الأمر بالمعروف، والحرام في باب النهي عن المنكر. ثم رحنا نذكر أنواعا من الاستثناءات جلها متحقق في هذا الزمان اللي كثرت عليه المنكرات، الذي لا يستطيع تغييرها، الذي تغييره للمنكر يعني يترتب عليه من الأذية ما الله به عليم. الإنسان الذي يتعلم علما عند أستاذ وهو الأستاذ الوحيد، لكن هذا الأستاذ عنده من المنكرات الشيء الكثير، فماذا يفعل التلميذ إذا راح يغير المنكر لدى الأستاذ، حرم العلم وكذا. ضربنا أمثلة كثيرة بما أغنى عن إعادتها، اللي محتاج يرجع لها بالتفصيل هيجد المحاضرة إن شاء الله، لأنه إحنا بنقعد قواعد الأمر معروف ونهي عن المنكر اللي شذ فيه الناس لما بين إفراط وتفريط وشطط وبخت. وسترى صورا من هذا مع الأمثلة التي سنذكرها الليلة إن شاء الله. بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب، قلنا فيما لا يستطيع أن يقوم به من هذا الواجب لاستثناءات لضرورات لكذا وكذا، يتحول في حقه إلى باب آخر، كأن يكون مستحبا مثلا، وفي بعض الأحيان يكون مكروها أو محرما. طيب متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحبا؟ أما في حال كونه مستحبا فإن هذا يكون في أحد حالين. حالة الأولى أن يكون المأمور به مستحبا، أن يكون المأمور به مستحبا ولم يتواطأ أهل بلد على تركه، أو يكون الفعل المرتكب مكروها فيكون النهي عنه مستحب. هذه واضح، يعني أنت بتأمر إنسان بسنة من السنة، يا فلان لماذا أنت لا تحافظ على رواتب الصلاة؟ ده أمر معروف واجب ولا مستحب؟ مستحب لارتباطه بأمر مستحب أو بسنة من السنة. لماذا يا شيخ مع الزكاة التي أنت تخرجها لا تتصدق وأدى الفرض الذي عليه؟ لو إنك بتأمره بالمعروف في الزكاة المفروضة يبقى واجب، لكن لو بتأمره في باب الصدقة يبقى مستحب. وجدت شيئا يعني كثر تركه في الناس فتأمر بمعروف، يعني أنت تقول للناس لماذا لا تنتظم الصفوف، لماذا يا فلان لا تصلي إلى سترة؟ ليس هذا من جنس الأمر بالمعروف الذي تأثم بتركه، لأنك بتتكلم في باب اسمه السنن والمستحبات، فيكون الأمر بالمعروف هنا مستحبا. لكن هل هذا كالواجبات؟ لا. وعلى العكس من المستحب في المأمورات ما يكون مكروها في المنهيات. عندك المنهيات فيها الحرام وفيها المكروه، كما أن المأمورات فيها الفرائض والنوافل، فما كان في المأمورات من جنس الفرائض فالأمر بالمعروف به واجب، وما كان من جنس النوافل فالأمر بالمعروف فيه مستحب. والنهي عن المنكر ما كان في جنس المحرمات واجبا يكون واجبا، وما كان من جنس المكروهات يكون مستحبا أن تأمر وتنهى. وهنا يكون اسم النهي، تنهى عن منكر يعني في أمر مكروه، في أمر مكروه رأيته يفعل مكروها علمت كراهته في الدين ولا يصل لحد التحريم، فأنت حتى إذا أمرته فتكون رفيقا معه. وهل يلزمك هذا؟ لا، إنما يكون هذا من باب الاستحباب
بدرجة مرتفعة.
بدرجة
مرتفعة،
بدرجة مرتفعة، بدرجة مرتفعة. ماشي نعديها. فهنا المحرمات معروفة وكذا المكروهات، لكن في باب المكروهات يكون ترك يكون النهي عن المنكر ماذا؟ مستحب. تسعفني بمثال في المكروهات.
يعني شخص يلقي بالقمامة بسبب أذية في الطريق،
كإماطة الأذى عن الطريق أدنى شعب الإيمان، فهو رآه يلقي أذى في الطريق فينهاه عن ذلك وقول له إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. رآه في الصلاة يغمض عينيه، تغمض العينين فمكروه من مكروهات الصلاة، يبقى يقول له السنة أنك تنظر إلى موضع سجودك. رآه في الوضوء يسرف في الماء، يا فلان خذ في المية، الإسراف منهي عنه، أنت بتتوضى جزاك الله خير بس خذ في المية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضى بمثل هذه، بمثل هذه يتوضى. شوف احنا فتحين حنفية ونتوضى نخلص قد ايه؟ الفاتورة جاية قد ايه؟ ولا لما بنستحمى بعيد عنك الغسل بقى، وشوف ايش ايش الشامبو والصابون والليفه، وبعدين يرجع يغتسل وبعدين يتوضى وفي يرجع يتوضى تك. لا ده شغلانه، المية قلت في تركيا من شويه اسراف. فانت بتقول له لا يا فلان لا تسرف. رايته يترك سنه من سنن الوضوء، انت عندك ترك فرض من فرائض الوضوء يبطله، وترك سنة من سنن الوضوء يجعله مكروها. فوجدته لا يستخدم السواك في الوضوء. لماذا يا فلان؟ أين أنت من الحديث؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أو رآه لا يمضمض، رآه لا يستنشق ولا يستنفر، رآه يستخدم اليسرى في بدل اليمنى، رآه يقدم اليسرى على اليمنى، لا يأخذ بسنة التيامن، وهكذا. يبقى ده اسمه تغيير منكر مستحب لما وافق مكروها، وتغيير والأمر بالمعروف المستحب الذي وافق سنة أو نافلة. طيب دي حالة. الحالة الثانية وهي كون المأمور به أمرا واجبا، والفعل المرتكب أمرا محرما. الكون المأمور به أمرا واجبا ده اللي هيوجب عليه الأمر معروف، أو الفعل المرتكب أمرا محرما ده اللي هيوجب عليه النهي عن منكر. لكنه يخشى إذا أنكر أن يلحقه الضرر أو الهلاك، فيسقط عنه الوجوب ويبقى مستحبا في حقه. وهذا فيه تفصيل. الخشية هذه، خشية الهلاك أو الضرر، شك ولا غلب الظن ولا يقين؟ إذا كانت من باب غلبة الظن واليقين يتحول من واجب إلى مستحب. مجرد شك يبقى نوع من الوسواس، يظل واجبا. طيب ما المترتب على هذا الشيء في نفع من جراء أمره ونهيه؟ يقدم النفع العام على خشية حصول الضرر في حالة كل داعية وارد أن يلحقه أذى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمورا ترغب في أنه مع وجود هذا الأذى نبقى آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. ألم يقل عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟ بلى قال عليه الصلاة والسلام. هذا العالم الذي أمر الحاكم ونهاه يعلم أن هذا الحاكم سيقتله أو سيزج به في السجن، ومع ذلك أصر على موقفه. هذا في باب المدح ولا في باب الدم؟ في باب المدح. حتى ولو كان هنا الحكم يتغير من الوجوب إلى الاستحباب، لكن يبقى الأمر ما دور هذا العالم؟ العالم يضحي بنفسه في سبيل النفع أمته ويدخل في هذه المرتبة العليا، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. وهذا الذي فعله سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في فتنة خلق القرآن. كثيرون الذين أخذوا بالرخصة وكانوا يعرضون في الكلام ويقولون بالتورية وأي حاجة من هذا القبيل وينجو من عذاب الظلمة. أحمد بن حنبل إمام، فدخل عليه التلاميذ يقول يا إمام أين أنت من الرخصة؟ أين أنت من الرخصة. مش في الإسلام في رخص؟ وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما أكره أن تؤتى معصيته. الإمام أحمد قال نعم أعرف هذا، ولكن إن عرضت علي، إن عرضت على السيف لا أجيب، لا أجيبهم إلى ما يقولون. أنا كعالم وإمام للمسلمين أقول لهم ما يريدون. قال يا إمام ألم يقل الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا به يقول رضي الله عنه وأرضاه، إذا أجاب العالم تقية، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ إذا أجاب العالم تقية رخصته إنك إلا أن تتقوا منهم تقاة، ورخصته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ورخصته إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن مع هذا الجهل الذريع الشنيع المريع الفظيع يأخذ العالم بالرخصة ويدع الناس يضلون. أحمد بن حنبل قال القرآن مخلوق، فلان قال الربا حلال، فوائد البنوك حلال، كل الناس في حطها في رقبة عالم مطلع ثاني. كم من الناس ضلوا بسبب فتوى واحدة من ساعة ما سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق ولا السابق وقالوا هو مفتي فوائد البنوك حلال، ما شفناش حد جاء بعده من المفتيين وقال لا الكلام ده مش مظبوط، ولا شيخ أزهر، وكله يقول لك اصل فضيلة الإمام قال، وبعد ما كانت حلال واحدة بقتين ثلاثة حلال، حلال حلال حلال، ده ينفع رخصة؟ ده ينفع تقية؟ لا. قال أحمد ورضي الله عن أحمد، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ فمتى يتبين الحق؟ لذلك بقضية مثل هذه هتضل فيها أمة؟ لا، ضحي بنفسك. العالم ضحي بنفسه. ما قيمة طابور من العلماء كلهم يأخذ بالتقية وتضيع الأمة ويضيع الدين؟ إنما يوجد من بينهم من يضحي بنفسه ليستبين للناس الحق. التلامذة يعني وهم يرون إمامهم، شوف حبس أحمد بن حنبل على ذمة فتنة خلق القرآن 14 سنة، وكل الدنيا أحوج ما تكون لفقه أحمد وعلم أحمد. أحمد بن حنبل كان أعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه، وأفقه الناس في زماني، وكذا وكذا. وبعدين إيه؟ في سن كبير ومرض مع السجن ومش مسجون والسلام، مكبل بالسلاسل والأغلال، يتوضأ ويصف في أغلاله ويصلي وهو مقيد بسلاسله، والتلامذة في حالة خوف عليه. يا إمام يا إمام، قلت لما نبطل خلاص يا رأيك أنا ممكن أخذ بالرخصة، بس لا ينقل أحد عني. طب انظروا كده، شوفوا لما أنا أخرج من السجن وأقول للناس القرآن مخلوق، تقية تقية ورخصة، انظروا هل سيكتب أحد عني؟ فخرج وقال يا إمام الخلق موجودون بالآلاف، كلهم وقف في الميدان أمسك بالمحبرة والقلم ينتظر ماذا يقول أحمد ليكتبوا عنه. فقالها رضي الله عنه وارضاه، والله لو فصلوا هذه عن تلك، لو فصلوا هذه عن تلك، يعني الرأس عن الجسد بالسيف، ما أجبتهم لما يريدوا. فلما استمر في عزمه نقلوه من المكان الذي هو فيه، وجاءه من يقول له أمير المؤمنين يريدك لتقطع رقبته بين يدي أمير المؤمنين، فخرج من السجن وهيحملوه على الدابة مع كثرة السلاسل والأغلال، لا هو يستطيع الحركة ولا هم قادرين يحملوه، فجثى على ركبتيه ورمق ببصره نحو السماء وقال إلهي إلهي غر حلمك هذا الفاجر، إلهي غر حلمك هذا الفاجر، كم من فاجر عندنا غره حلم الجبار، غر حلمك هذا الفاجر. ماذا أضرب لك من الأمثلة؟ حفتر ولا بشار؟
الهم ما تختار،
تحتار وأن تختار. إلهي غر حلمك هذا الفاجر، يا ليت فاجر فقط، ده فهاينة صهاينة، أشد حربا على الدين من الصهاينة. ماذا أقول وماذا أدع؟ من أذكر ومن أترك؟ إلهي غر حلمك هذا الفاجر. قالوا فوالله ما أنزل أحمد بن حنبل طرفه من السماء إلا ونودي أن مات خليفة المسلمين، أخذه الله، أخذه الله أخذ عزيز منتقم. فانظر إلى موقف أحمد في هذه المحنة، ومات من يسمى بخليفة المسلمين أو أمير المؤمنين، ونحن لا نكاد نذكره، ولا الجماعة اللي كانوا يقولوا بخلق القرآن هذا المعتصم بالله والمعتضد والمأمون ولا المتوكل، لا لما جاء المتوكل عاد الناس إلى السنة. المهم وصار أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، سبحان الله، بكلمة الحق، بثباته على الحق. ما قال أحمد بن حنبل في هذه القضية أصل الموضوع يعني رخصة، وهنا ممكن في أذية محققة، في سجن وفي قتل، وانتقل من الواجب المستحب، لكن أخذ بالعزيمة. ومما يدل على استحباب هذه الحالة ما قصه الله تعالى عن الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم وما لاقوه من صروف الأذى منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن خباب، نسيت الاسم، خباب بن طيب اسمه معروف رضي الله عنه وارضاه، جاءه خباب يشكو إليه ما يجده الصحابة، خباب بن الأرت يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده وأصحابه من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام متوسد بردة له في ظل الكعبة، يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجاب، ولسان حال الخباب ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما وصلنا إليه؟ فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يغضب ويعرف الغضب في وجهه، فقل إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولم ينظر ربع قرن إلا والضعينة ليس الرجل الضعينة المرأة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى أحدا إلا الله. ولم يمض نصف قرن إلا والإسلام ينتشر في أقصى المشارق وأقصى المغارب من أقصى بلاد الصين والترك هي تركستان آهن على تركستان وإلى بلاد ما بعد البحر يعني أسبانيا والبرتغال لما أصبحت الأندلس الإسلامية 8 قرون. سبحان الله العظيم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وتحققت البشارة في نصف القرن ده غير فتح بلاد فارس والروم. إنما عندك البشارة اللي احنا بننتظرها مع كل ما نحن فيه من محن قوله عليه الصلاة والسلام والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وهات لي حتة ما فيهاش ليل أو نهار حتى المناطق القطبية الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وقال القرطبي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى في وصية لقمان وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور قال يقتضي حظا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغير يؤذى أحيانا وهذا القدر من جهة الندب وهذا القدر من جهة الندب والقوة في ذات الله أما على اللزوم فلا. يعني هذا ليس على سبيل اللزوم أو الوجوب يترك لإيمان المرء. وقال الجصاص في كلامه على قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ومحل الشاهد ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اللي هم مين؟ العلماء الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. قال وفي هذه الآية جواز إنكار المنكر مع خوف القدر وأنه منزلة شريفة يستحق بها الثواب الجزيل لأن الله مدح هؤلاء الذين قتلوا حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هذا. واعلم أن الذي يأمر وينهى في مثل هذه الحال أفضل وأكمل حالا من غيره لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. قال ابن طاهر سمعته يعني شيخ الإسلام الهروي يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبي لكن يقال لي اسكت عمن خالفك. فأقول لا أسكت يا الله هؤلاء الأئمة بحق فهذا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحالة الثانية هي الاستحباب من بعد الوجوب تعال إلى النوع الثالث، متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرما؟ أمر المعروف نهى عن المنكر محرم، لا تخيلوا هذا، لا تخيل يا شيخ، ده أمر المعروف نهى عن المنكر، أيوة يكون محرما، بس ما بتقولش يكون محرما لتسقط، ما تنفعش تقول فوائد للمصلين من غير ما تكمل الذين هم عن صلاة ساهون، أو لا تقربوا الصلاة من غير ما تكمل وأنتم سكارى. يبقى حال الكون الآن معروف نهى عن منكر محرما. أما الحال التي يكون فيها محرما فإن ذلك يحصل إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زوال مصلحة أعظم من المأمور بها، أو ترتب مفسدة أعظم من المنهي عنها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون حراما إذا ترتب عليه زوال مصلحة أعظم من المأمور بها، أو ترتب مفسدة أعظم من المنهي عنها. وذلك بالمثال يتضح المقال، كأن ينهى من يشرب الخمر عن شربها، وده أمر معلوم من الدين بالضرورة، شرب الخمر من الكبائر وفيه حد، لكنه يعلم أنه لو أفاق لقتل رجلا من المسلمين، فهنا يترك السكران في سكره ولا يغير هذا المنكر. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه منكر أكبر. وهذا فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة التتر، لما دخلوا البلاد أو دخلوا بغداد وكان يذكرون، فبعض الناس يقولون لشيخ الإسلام ابن تيمية: ألا نغير المنكر؟ يعني نغير المنكر مع هؤلاء شارب الخمور، ننهاهم عن شرب الخمر، يفيقون من السكر، نجلدهم كذا. يقول له: لا، دعوهم، هؤلاء إن أفاقوا قتلوا المسلمين وانتهكوا الأعراض، فبقاؤهم سكارى مخمورين أهون من إفاقتهم لما فيه من انتهاك أعراض المسلمين أو قتل المسلمين. هذا فقه في الدين. يبقى مثال أنك تنهى شارب الخمر عن شربها، فلو أفاق لقتل رجلا من المسلمين، فهذا يترك في سكر. أو الحالة اللي كانت عندنا وضربت لها مثال قبل هذا، اللي هو المنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر، واحد واقف في الشارع وماسك زجاجة خمر وبيشرب، كبرت في دماغ أحد الأئمة ورأى أنه يجب أن يغير المنكر، دخل على شارب الخمر هذا يأمره وينهاه ويقول له ما الحلال وما الحرام، وإلا شارب الخمر يعلوه بزجاجة الخمر وينزل بها على أم رأسه، كادت أن تؤذي بحياتي لولا أن الأجل فيه بقية. حالة معروفة عندنا. فأنت تغير منكر يترتب عليه ما هو أكل لا يغير، ويصبح تغيير المنكر هذا حراما. حتى ذكروا مثالا آخر أرجو أن لا يطبق علينا يا رب، كمن يأمر إنسانا بالطمأنينة في الصلاة وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى تركه الصلاة بالكلية. شافوا كده زي الجماعة اللي صلوا الصلوات البهلوانية دول، شوفوهم انتوا كتير، يا فلان ما يصحيك، والله يا شيخ ما نصلي. هذه مشكلة، مشكلة. لما أنا بيبلغني إنه في حد ما بيجيش المسجد يصلي معنا عشان أنا بطول، أنا تعبان زعلان، ممكن يعني لا أجد طعما للنوم، أصل فلان ما بيجيش يصلي، أصل الدكتور عمر بيطول، فمش على طول ده بالظروف. ما هو لازم أي حد يصلي عندنا هيقول إن إحنا بنطول قياسا لبقية المساجد التي تمثل الكثرة الكاثرة والقاعدة العامة. ده إحنا استثناء، إحنا استثناء، وإحنا زي ما عندنا ناس يعني مش عاوزين يجوا يصلوا عشان الشيخ بيطول، ربنا كرمنا بناس بيجوا من بعيد يصلوا معانا عشان بيلاقوا الصلاة مطمئنة. وكأن يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق، الأسواق ممتلئة بالمنكرات يا إخوانا، هذا أمر يعني كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر. يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها مما ليس له عليها ولاية ولا سلطة، لا هو والي ولا سلطان ولا عمدة ولا شغفة ولا قائم مقام ولا حاجة خالص، ولكن رأى أن يغير المنكر فأفسدها بنفسه، وهو ليس واليا للحسبة ولا منصوبا لذلك. زي ما أنت رايح الجامع وجاي من الجامع بشوف كم محل خطر، مين فينا اللي فكر أنه يدخل على أي محل خمر من دول ويكسر؟ ما فكرناه. ليه؟ عندنا ضوابط. الأهوج والأرعن يعمل كده، منكراته يا أخوانا، وممكن بعصا في يدك تكسر الزجاجات والزجاج والمحل على من فيه، وده حصل في بلادنا. لكن ماذا ترتب عليه؟ خيرة الشباب سجنوا، وهذه المحلات التي كسرت أو الملاهي أو البارات أو الخمارات أعيدت أفضل مما كانت مع تأمين أصحابها وإعادة كل حاجة، بس لدرجة أن أصحابها من يعني ياريت كان عملوا كده من زمان، ياريت كان عملوا كده من زمان. فمثل هذا، هذا الممكن لا يغير، وتغييره بهذه الصورة يكون حراما. يبقى كان يأتي إنسان إلى بعض المنكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها مما ليس له عليها ولاية ولا سلطة فيفسدها بنفسه، وليس هو واليا للحسبة ولا منصوبا لذلك، ويكون تغييره هذا جالبا لفتنة تقع بين الناس ويؤدي إلى مفسدة أكبر، ويغير بالرغم من هذا كله. هذا التغيير حرام، هذا التغيير حرام. وبعدين ده بيبقى عامل زي الفتنة التي تعم. مين اللي عمل الحكاية دي؟ ده فلان مثلا من أهل هذا المسجد، الله أكبر على المسجد اللي فيه، أو فلان ده من شباب الجماعة الإسلامية، يبقى الله أكبر على كل الجماعة الإسلامية، فلان ده من الإخوان المسلمين، يبقى كل الإخوان المسلمين. هي بتقف عليه، لا تقف عليه. ما لو وقفت عليه نقول له انت احمد ابن حنبل بتاع هذا الزمان، وبعدين فين الضوابط؟ وكمن يحدث الناس ويأمرهم ببعض المعروف الذي لم تتهيأ نفوسهم لقبوله، فيحدث ذلك من الفتن ما الله به عليم. ولذلك جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الحافظ، إذا ذكر حافظ غير ما ذكر اسمه يبقى الحافظ ابن حجر. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان من غير ما الناس يعرفوا الضوابط، يباشر حديثه من غير ما يعرف فقهه. ومالك في أحاديث الصفات برضو ده باب خطير جدا، ما كل الناس يفهم باب الصفات، ولا حتى في باب القدر وقد ورد فيه إذا ذكر القدر فأمسكه. وأبو يوسف في الغرائب اللي يسمى غريب الحديث، غريب الحديث غير غريب الألفاظ. ومن قبلهم أبو هريرة لما ذكر عنه في حديث الجرابين، جراب يفشيه والجراب لا يقوله ولا يذكره، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه، ونحو هذا عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنين. حديث العرنين صحيح في البخاري، الناس اللي جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكون مرضا، المرض هذا الاستسقاء، كان اسمه الاستسقاء اللي هو في لغة العصر الفيروسي الكبدي، نوع من فشل الكبد أو فيروس يخلي البطن ممتلئ بالماء، يخلي الرجل كالمرأة الحامل. النبي عليه الصلاة والسلام رآهم هكذا فدلهم على علاجه، العلاج المعروف آنذاك البسيط، لما خرجوا إليه من الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها فإنها لكم دواء. أبوال الإبل، ألبان الإبل معروف شفاء. طب وأبواله التي الدابة الوحيدة، الحيوان الوحيد اللي ربنا عامل له في أبواله طريقة معينة بحيث يكون البول طاهرا ولا يكون فيه ما يوجد في بقية أبوال الحيوانات مما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، يعني مصنع رباني تأكل الإبل من الأعشاب ويخرج بصورة أدوية. ده قبل ما يبقى في مصانع أدوية عند الخليقة، وقبل ما يبقى في مافيا الأدوية. فلوم عليكم بألبان الإبل وأبوالها، فشربوا من ألبانها وأبوالها فصح، وصحوا صحة غير عادية كمان، مش مجرد إن هم خفوا من المرض، ده بقوا أقوياء. فكان مكافأة هذا الشيء لما قولوا قالوا لماذا لا نأخذ إبل الصدقة هذه، لا نأخذ، لماذا لا نأخذ إبل الصدقة؟ في حارس هو موجود، الراعي، الراعي اللي بيرعاه بسيط. احنا شوف احنا كم واحد، هو شخص واحد. فقاموا إليه قيدوه وسملوا عينيه، يعني جابوا سيخ حديد محمى بالنار والدمع عينيه حس أفقدوه البصر، وتركوه في الشمس يموت عطشا، واستاقوا إبل الصدقة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لهم من يرى، من ينظر حالهم أو من يكرم وفادتهم، روح شوف الجماعة اللي كانوا جايين مرضى دول كيف هم، وخذ لهم معك غدا، خذ لهم طعاما. اللي رايح من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد في المكان سوى راعي الإبل قد سملت عيناه ومات، فألقى ما في يده ورجع مسرعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ما في قوم ولا في إبل، وقتلوا الراعي والساق الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام أفزعوا هذا الشيء، يعني أول مرة شيء زي كده في 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 العرب، فضلا عن يكونوا مسلمين، ده رد الجميل ده كذا. يا خالد وسرية سريعة وتطلع في إثر هؤلاء القوم فتدركهم ويسترد إبل الصدقة، وجيء بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بالقصاص منهم، ما فعلوه مع الراعي يفعل بهم طبق الأصل. ده نوع من العدل والقصاص. في ناس كثيرة طبعا لما تقرأ هذا الحديث وما تفهموش بفهم الصحيح يروحوا إيه يقول لك شوف النبي إزاي ثمل أعينهم وإزاي رماهم في الشرق. لا، ثم تشوفهم عملوا إيه. أنت جاي تمسك الموضوع من الآخر، أنت اللي مسك الدين من دينه، ما تشوفهم عملوا إيه. المهم لما أنس حكى هذا الحديث أمام الحجاج قال أيوة كده أنت أنس، الحجاج ظالم كأنه مطبوع على الظلم. فقال أيوة أنا هعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام، أكمل عينين الناس وقطع أيديهم وقطع رجليهم وارميهم في الشمس. ولك لما ذكر أنس هذا الحجاج أنكروا عليه، أنت جاي قدام الظالم ده وتقول له حديث العرنين؟ فقه المسألة يا أنس، ما تقولهوش ده ظالم. ولذلك اتخذ الحجاج هذه الحديث وهذه القصة وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. عارف ده القصة ايه؟ لما كل الناس حافظين من أما بالناس فليخف. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض، اللي هو الحج، وهذا جزء من الكعبة. ولما كان أهل قريش يبنون الكعبة ونفقت يبنون الكعبة وخلصت النفقة فبنوها على هذا الوضع التي هي عليه، وعملوا السور هذا لبقية إنه ده بناء الكعبة بس ما في نفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم يوما إنه يبنيها كاملة، لكن إيه اللي منعوا عليه الصلاة والسلام؟ قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لأعدت قواعد الكعبة على لأعدت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت الباب ملتصقا بالأرض، وفي لفظ مخافة أن تنفر قلوبهم. شوف يعني أمر مفروغ منه، هذه قواعد إبراهيم اللي عند الجدار عليه الثلاث فوانيس، واللي الناس لما تحب تخش تصلي في الكعبة بيسيبوا لهم الفرصة يخشوا يصلوا في الحتة دي اللي بيسموها حجر إسماعيل، هي اسمها الحجر لكن ما عرفش سموها حجر إسماعيل عشان قال لك يمكن إسماعيل كان هنا وزمزم بس كان بعيد عن هذا المكان لما ضرب برجله ونبعت زمزم من تحت أقدامه. فدي جزء من الكعبة، كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع الكعبة إلى ما، لكن ترك. لماذا؟ خشية الفتنة. قال الحافظ ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع من المفسدة، لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في منكر أكبر منه. يترك إنكار المنكر إذا كان يؤدي إلى منكر أكبر منه. وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه صلاحهم وإصلاحهم، ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كسر شيئا من الأصنام بمكة قبل الهجرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل والناس نيام والأصنام حول الكعبة، وكان ممكن عليه الصلاة والسلام يمسك أي صنم ويهدمه أو يكسره يحدث فيه خللا أو عورا، ما فعل عليه الصلاة والسلام، مع أن نصب الأصنام في الكعبة أعظم المنكرات. وكان يمر بها عليه الصلاة والسلام وهي معلقة على جدار الكعبة لا يقربها، لكنه كان يدعو الناس إلى توحيد الله ونبذ الشرك قدر طاقته. فهذا هو الأصل، ما لم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث لا يفوت ذلك مصلحة أعظم أو يوقع مفسدة.